المسألة رقم 120، الكيفية، يقصد كيفية رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وكيفية الرامي كما يلي. عليكم السلام. أولا تجب النية وصورتها مثلا أرمي جمرة العقبة سبعا في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا أسقط كلمة حجة الإسلام. هنا نعلق على كيفية النية لما علقنا به في صياغة النية في الأجزاء السابقة من مناسك الحاج، من أن هذه الصيغة ليست هي الصيغة المعينة بالتعيين، كما أن السيد الشهيد هم ذاكر كلمة مثلا هم يشير، كلمة مثلا تشير إلى أنها ليست هي الصيغة المعينة وحدها، قد تصح الصياغات الأخرى. وقد بحثنا في بداية بحث أعمال الحاج عند بحث النية، نية الحاج ككل عليه السلام ورحمة الله، بحثنا هل يجب تعيين نوعية الحاج أو لا يجب، كثير من الخصوصيات هل يجب أو لا يجب. نحن تمايلنا إلى القول بعدم وجوب جملة من الخصوصيات التي ذكرها الأصحاب، وبالتالي هذه الخصوصيات هم لعلها غير واجبة حتى في كل جزء من أجزاء الحج. مثلا خصوصية كون الحج حج تمتع أو حج إفراد، مثلا هذه الخصوصية على ما ببالي لم نؤمن بوجوب استحضارها في النية. إذا في أصل أعمال الحج من البداية إذا كانت هذه الخصوصية غير واجبة إدخالها في النية، ففي الأجزاء هم أيضا سوف لا تكون واجبة، إلى غير ذلك من بعض الخصوصيات. وهم لا بأس بالإشارة إلى أنه هل يحتمل أن يكون بعض أجزاء الحاج توصلية مثل رمي الجمرات، هل يمكن أن نحتمل فيه التوصلية وبالتالي نقول أن عند الشك الأصل هو التوصلية، الأصل هو البراءة، إجراء البراءة عن التعبدية، هل يمكن أن يقال شيء من هذا القبيل؟ فهذه الفكرة هنا بل تبتني على أمرين. الأمر الأول كفكرة كروية، أنه هل يمكن للواجب الواحد المركب بالتركيب الارتباطي هل يمكن أن يكون بعض أجزاء المركب واحدين تعبديا وبعض أجزائه توصليا أو لا يمكن؟ فلا بد أولا من إثبات كبرى هذه القضية، أنه من الممكن، ولعله الأصحاب يقولون بعدم الإمكان، بعدم إمكان ذلك. فإن استطعنا أن نثبت كبرويا أنه يمكن لوجوب واحد تعلق بمركب واحد على نحو الارتباطية بين أجزاء ذلك المركب، لو أثبتنا أن من الممكن أن يكون بعض أجزاء ذلك وجوب بعض أجزاء ذلك تعبديا ووجوب البعض الآخر توصليا. هذا من الصعب إثبات يعني القول بإمكانية ذلك، يعني الوجوب وجوب واحد، والوجوب إما تعبدي أو توصلي، كيف يمكن لوجوب واحد أن يكون بعض وجوباته الظنية تعبديا وبعض وجوباته التعبدي الظنية الأخرى توصليا؟ على كل حال هذا صعب جدا. لو تجاوزنا هذا الأمر وعلى فرض أن نقول بإمكان ذلك، على فرض أن نقول بإمكان ذلك، عندئذ الأمر الثاني الذي يبتني عليه هذه المسألة فيما نحن فيه الفحص عن أدلة هذه الأجزاء المترابطة في باب الحج، ومثلا رمي الجمرة الذي نحن الآن بصدده، لا بد وأن نفحص في أدلته لنجد بأنه الأدلة ماذا تشير. ومن جملة الأدلة هم الضرورة الفقهية، وضرورة الفقهية قد تكون قائمة على التعبدية، قد تكون قائمة على التعبدية. إذن فهنا حتى على فرض إمكانية التفصيل بين بعض الجزء بعض أجزاء الواجب المركب والبعض الآخر، هنا من الصعب أن نتمسك بفكرة الشك في التعبدية والتوصلية، وبالتالي إجراء البراءة عن التعبدية، وأن نقول بأن الأصل هو التوصلية فنتخلص من النية. هذا صعب جدا، لأنه حتى لو قبلنا بالكبرى نأتي إلى الصغرى، ولا يبعد دعوى المسلمية الفقهية في هذه الصغرى بين الأصحاب على كون رمي الجمرات تعبديا. ولهذا لا أقل من الاحتياط الوجوبي بالبناء على التعبدية والبناء على ضرورة النية، نية القربة. ثانيا، الأمر الثاني الذي يجب الحفاظ عليه، الالتزام به في كيفية رمي الجمرات، أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، ولا ضرر من الزيادة. الرمي لا بد وأن يكون بسبع حصيات، هذا أولا من المسلمات الفقهية عند السنة والشيعة، من المسلمات الفقهية أن رمي كل جمرة يكون بسبع حصيات، سواء في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، أو الرمي في للجمرات الثلاث، لكل من الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر، كل جمرتين عندما ترمى بسبع حصيات. هذا من المسلمات الفقهية عند السنة والشيعة. وبالإضافة إلى كون ذلك من المسلمات، بعض الروايات أكو إشارة فيها إلى العدد، من قبيل ما جاء في الباب السادس من أبواب العود إلى منى. الباب السادس من أبواب العود إلى
سيدنا ضابط تحقق أن هذا من المسلمات الفقهية، شلون يتمكن أن يحققه؟
طبعا اللي عنده فد المام بالفقه يحصل له الاطمئنان، وإلا لابد أن يفحص
عن طريق مراجعة الكلمات مالتهم.
هذا لمن لا ما عنده فد لو صح تعبير الشم الفقهي، اللي عنده شم الفقهي هو يشخص المسلمات الواضحة، يشخصها. اللي ما عنده شم فقهي يضطر يفحص. أبواب العود إلى منى، الباب السادس، محمد بن يعقوب، الحديث الأول في الباب السادس، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
صحيح.
محمد بن إسماعيل صحيح.
صحيح.
فضل بن شهدان خو صحيح. البقية صحيح. محمد بن إسماعيل عن الناسي.
لا لا صحيح.
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 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهدان عن صفوان عن معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع. في هذه الرواية السؤال والجواب ليس في أصل العدد، أنه كم العدد يقول سبعة مو هيك، وإنما ماخذين مسلم أن العدد الواجب هو سبعة، فيسأل السائل عما إذا أخطأ في بعض الجمار، مثلا رمى ثلاثة وفي بعضها الآخر رمى سبعة أكمل السبعة، فهل يرجع ويعيد الآخرين أو لا يرجع يكمل السابق ويخلاص ينتهي؟ فالسؤال والجواب بهذا النحو، ولكن بالدلالة الالتزامية تدل هذه الرواية على أنه إذن الواجب هو السابق، فأخذ من المسلم مفروغ عند السائل والمجيب عند الراوي والإمام، من المسلم أن الواجب هو السابع، فيسأل عن ما يترتب على ذلك، أنه إذا أخطأ ماذا يصنع، هل يعيد السبعة الصحيحة هم يعيدها لأن السابق صار به خطأ، فاللاحق وإن كان أداه صحيحا ولكن هم يعيد مرة ثانية أو لا، فأسئلة من هذا القبيل.
هذا لعدم وجود رواية تدل بالمطابقة على السبعة مباشرة؟
يبدو ماكو رأسا، لأنه لشدة وضوح ذلك ما صاير سؤال وجواب، فالروايات ما واردة بهذا المعنى، بأنه رأسا في خصوص أن العدد ما هو الإمام يجيب سبعة بهالصراحة يبدو ما عدنا في الروايات، ولكن في جملة من الروايات أخذ من المسلم أن العدد سبعة، فيصير السؤال والجواب عما يترتب على ذلك، مثل هذه الرواية لعل أوضحها هذه الرواية. وهسمع لنا بأنه هذا الجواب في سؤال السائل شنو حدوده، وهل يقع تعارض بينه وبين روايات أخرى أو لا في هالتفاصيل الواردة، من حيث أنه إذا أخطأ في بعض ولم يخطأ في بعض. فإذا هذه رواية تدل ولو بالدلالة الالتزامية على وجوب سبع حصيات، وجوب أن تكون الحصى سبعة الرميات سبعة، وإن كانت الرواية ليست من الأساس بهذا الصدد، ولكن بالدلالة الالتزامية فيها دلالة من هذا القبيل، وهي الرواية الحديث رقم الأول في الباب السادس من أبواب العود إلى منى. قال وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع خطأ أربع والأخيرتين بسبع سبع. قال يعود فيرمي الأولى بثلاث، يعني ثلاث يضيف يكملها، الأربعة يكملها، يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان هذا في هذه الفرضية يقول فرغ بعد ماكو حاجة يعيد الجمرة الثانية والثالثة، ولكن يقول وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع، يعني تارة الأولى التي وقع فيها الخطأ تجاوز النصف يعني أربع رمى كما في الفرض الأول، ثم الجمرة الثانية والثالثة لم يخطأ فيهما، في هذه الفرضية من يرجع ما دام كان قد تجاوز النصف في عدد الرميات في الجمرة الأولى التي أخطأ فيها
يكمل
فقط، ما بحاجة أن يستأنف أو أن يعيد الثانية والثالثة، بخلاف ما إذا كان في الجمرة الأولى التي أخطأ فيها رمى دون النصف ثلاثة، فيقول وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، فالثانية والثالثة هم يعيدهم.
هذا الحديث تقدم
ما يشبه إيه
بالطواف لواحدة ثلاثة بعد الأربعة
أي هذا ما يشبه سابق. ذلك سواء قبلنا ما قبلنا أنا ناسي، ولكن ما يشبه هذا قرأناه سابقا في عدد الأشواط. وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرمى، هذا إلى آخر الحديث، ماكو داعي أن نستمر إلى آخر الحديث. وليس الشاهد في هذه التفاصيل، وإنما الشاهد في الدلالة الالتزامية على وجوب على أصل وجوب سبع حصيات. ولعله هناك روايات أخرى من هذا القبيل الدالة على أنه يجب الرامي بسبعة. الحديث الثاني يبدو أنه نفس هذا الحديث ولكن بصياغة مشابهة وبمصدر آخر، أيضا صحيحته معاوية بن عمر محمد بن الحسن بإسناده عن الحديث الثاني في نفس هذا الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، الرواية الأولى كانت محمد بن يعقوب من عن طريق الكليمي، الثانية عن طريق الطوسي عن طريق التهذيب، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية، عباس هذا ما أدري منه يحتاج لمراجعة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث. لاحظوا هذا المقطع الثاني هنا ذاكر بلي
العباس يخوف أقول ما أقدر
مو كل عباس يخوف أبي الفضل العباس أنا والله عليه يخوف مو كلهم يخوفون بلي. فهذا هنا ذاكر المقطع الثاني مما جاء في الرواية الأولى، رأسا ذاكر حكم ما إذا رمى الجمرة الأولى بثلاث مو بأربع، في الرواية الأولى بدأ بما إذا رمى الجمرة الأولى بأربع ثم ذكر ما إذا بلي رمى الجمرة الأولى بثلاث، هنا رأسا يذكر المقطع الثاني وهو فرضية أن رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال يعيد يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع يستأنف من جديد. قلت فإن رمى الأولى بأربع يعني صار تقديم تأخير في المقطعين، قلت فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، الوسطى صار بها خطأ والثانية بثلاث، قال يرمي الجمرة الأولى بلي بثلاث يعني يكمل الأولى التي رماها بأربع يكملها بثلاث والثانية حتى يصير سبعة والثانية بسبع، الثانية يعيدها بسبع لأن ما دام الأولى كان بها شنو ثلاثة الأولى كان بها الأولى كان بها أربعة كان بها أربعة، فيقول يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، الثانية كان نصف كان أقل من النصف فالثانية والثالثة يستأنفهن
لأن الثالثة مترتبة على
الثانية لأن الثالثة يبدو مترتبة على الثانية. المهم أس هذه التفاصيل مو ما حد شاهدنا أصل الدلالة الالتزامية على وجوب سبعة، فهذا قلنا بالإضافة إلى هذه الروايات هذا من المسلم من مسلمات الفقه. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المات يشير إلى أن الزيادة لا تضر، وهذا مبتني على إجراء البراءة عن شرطية عن المانعية عن مانعية الزيادة، لو شككنا بأن الزيادة مانعة أو لا في الصلاة، خب إذا واحد يصلي خمس ركعات حتى وإن كان عن جهل حتى وإن كان عن خطأ فهذا مبطل للصلاة لأن في ركن ومبطل للصلاة، ولكن مثلا في الجمرات هل أنه لو رمى ثمانية حتى وإن كان خطأ أو حتى إذا كان متعمدا لو رمى بثمانية فهل هذا يضر أو لا؟ طبعا تارة هذا يستلزم البدعة، يستلزم التشريع، نية التشريع، فحتى السبعة يختلف في النية، في نية السبعة فينوي ثمانية، يعني هذه السبعة والثامن من حيث المجموع ينوي فيها فيصير تشريع، فهذا يصير باطل من باب التشريع، من حيث التشريع يصير فيه خلل. ولكن يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما يقصد من ناحية التشريع، لا ذاتا هل أن الثامن يضر أو لا يضر، فهذا يمكن إجراء البراءة عن المانعية، إذا احتملنا المانعية نجري البراءة عن المانعية. ثالثا الخصوصية الثالثة التي لا بد من الالتزام بها في رمي الجمرات، أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة، يعني لا يجوز أن السبعة كلها يأخذها بيده ويرميها سويتان، أو مثلا ثلاثة سوية وأربعة سوية في دفعتين أو في ثلاث دفعات، وإنما في سبع دفعات متتابعة لا بد وأن يرمي كل حصيتين مستقلة عن الحصيات الأخرى، ما يصير الجمع في الرمية بأكثر من حصوة واحدة. هذا ما عبروا عنه بالتتابع. وأما التتابع بمعنى ما يسمى في الصلاة بالموالاة فما أعرف، لمن لم يتطرق إليه الأصحاب في المثل هم ما ذكر أنه هل يجب الموالاة أو لا، ولكن بناء على ما ذكرنا في تلك الروايات أنه يكمل ثم يرجع، ويجوز إذا كان أربعة مكملهن وثلاثة من بعدين خب يصير فاصل زماني، فهذا يشهد على أنه لا يجب الموالاة في هذه الفرضية، في فرضية ما إذا كان قد أدى أربعة وبعد ذلك الثلاثة تأخرت، هذا التأخير ما يضر، فالموالاة في هذه الفرضية واجبة. وإذا أردنا أن ندخل في هذه المسألة يحتاج إلى لعله يصير عدة فروع، لعله يصير تفصيل بين حالة وحالة، ولكن بما أن أستاذنا شيء لم يتطرق في المثل ما هو داعي أن نوسع البحث أكثر مما جاء في المتن. ما جاء في المتن يقصد التوالي، يقصد بهذا المعنى الذي قلناه، بمعنى أنه الحصوات سبعتهن لا بد وأن يرمى كل واحدة مستقلة عن باقي الحصوات، متفرقات، كل واحدة برمية، كل حصوة برمية، لا بد وأن يكون بهذا النحو. المراد بالتتالي هذا المعنى، أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة. خب في هذه المسألة أيضا أكو تسالم فقهي عند السنة والشيعة، ولا أحد يجوز مثلا حصوتين برمية واحدة أو أكثر من حصوتين برمية واحدة، لا أحد يجوز، هذا من المسلمات الفقهية عند السنة والشيعة، بالإضافة إلى كون ذلك من المسلمات الفقهية المورثة لليقين أو الاطمئنان. بالإضافة إلى ذلك استدل السيد الخوئي ببعض الروايات، وأنا أجد بأنه لا يمكن المساعدة على استدلال بهذه الروايات التي استدل بها السيد الخوئي. هسه نشير إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، استدل بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى الروايات التي دلت على استحباب التكبير في كل رميتين مع كل حصوتين، في كل رميتين يكبر ويرمي، فقال بأنه تعدد التكبير يدل بالدلالة الالتزامية على تعدد الرامي، تعدد الرامي مع كل حصوتين.
عددت الروايات التكبير،
هذه الروايات بلي
عددت الروايات كم مرة التكبير حتى نستفيد هذا المعنى الالتزامي، لعله تكبير ثلاث مرات هم
مع كل حصوتين هالشكل، مع كل حصوتين الحصوات خب سبعة، الحصوات حساب آخر هذا مسلم. فالروايات تقول مع كل حصوتين يكبر، فهذا يقول عن سيد الخوي إذن لابد أن يكون سبع مرات، سبع رميات بعدد الحصى. الرواية هذه الروايات جاءت في الباب الحادي عشر من أبواب الرمي جمرة العقبة، الباب الحادي عشر كبر مع كل حصاتين.
الحديث
الأول في الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت ما أقول إذا رميت؟ قال كبر مع كل حصوتين. في الرواية الثانية عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال خذ حصى الجمار إلى أن قال ثم ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر. هاتان روايتان في هذا الباب، ولكن أنا أرى بأنه استحباب، هذا طبعا هذا حكم استحبابي، استحباب التكبير مع كل حصاة غاية ما يدل بالدلالة الالتزامية على استحباب أن تكون كل حصاة مستقلة عن الحصوات الأخرى، مثل على الوجوب. يكفي في معقولية استحباب التكبير مع كل حصاة أن يكون استقلال كل حصاة عن أخرى مستحبا، فمن المعقول أن يصير الاستحباب على التكبير. فكيف نعرف الوجوب؟ ماكو تلازم بين هذا الاستحباب وبين وجوب استقلال الحصيات بعضها عن بعض، بل هذا ما أستطيع أن أساعد على هذا الفهم الذي فهمه السيد الخوئي. فالسيد الخوئي فهم تلازم مع الوجوب، هذا ما أقدر أساعد على هذا الفهم. هذه الطائفة الأولى التي استدل بها السيد الخوئي. الطائفة الثانية التي استدل بها السيد الخوئي ما دل على استحباب الرمي خذفا، وبالرواية يشرح
خذفا لو خذفا
خذف يمكن أكو خطأ هسه في الطباعة في شنو في بعض الروايات
بدون
يمكن في بعض النسخ أكو حذفا ولكن خطأ الصحيح خذفا. ويفسر بالرواية أن تحط الحصات على الأبهام وبالسبابة ترميها الحصوة، الحصوة تخليها على السبابة على 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 الأبهام
على الإبهام
وبالسبابة ترميها هالشكل، هذا كأنما يسميه خذفا. فيقول السيد الخوي بأن هذا في دلالة التزامية على أنه كل حصوة واحدة، وإلا إذا اثنين حصوتين شكل ما يقدر صعب. فهذا فيه دلالة التزامية على وجوب أن يكون كل حصوتين مستقلة عن بعض الحصوة. أنا أقول هذا هم يعني غاية ما تدل بدلالة التزامية على استحباب استقلالية كل حصوة عن الحصوة الأخرى، مو على وجوب ذلك. ما فيه دلالة التزامية على وجوب استقلالية كل حصوة على الحصوة الأخرى. خل نطلع هذه الروايات في الباب، في الباب السابع من أبواب رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة. حديث واحد في الباب، صحيحة البسنطي، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. مو صحيحة سهل بن زياد، ولكن لعله في مصدر آخر في قرب الإسناد يظهر السند تام. ولهذا سيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بالصحيحة اعتمادا على قرب الإسناد، لأن في قرب الإسناد ما محمد بن يعقوب ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الله. فإن لم نشكك في أصل كتاب قرب الإسناد هذا السند تام. هذا السند الذي جاء في قرب الإسناد سند تام، وعلى هذا الأساس عبر سيد الخوي عن هذه الرواية بالصحيحة، عبر بصحيحة البزنطي. على كل حال في الكافي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد أكواه في سند الكافي سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال حصل جمار يكون مثل الأنملة إلى أن قال تخذفهن خذفا وتضعها على الأبهام وتدفعها بظفر السبابة، وقال وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن إلى آخر الحديث. فهذه الرواية يستدل بها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هم بالدلالة الالتزامية، ولكن أنا أشكك في هذه الدلالة الالتزامية كما ذكرت. بعد ذلك عندنا خصوصية أخرى من خصوصيات التي يجب الالتزام بها في الرامي، وهي خصوصيات إيصالها إلى الجمرة بالرامي لا بالواضع على الجمرة، وسيأتي تفصيل البحث في هذا في هذه الخصوصية الرابعة. احنا إلى حد الآن كملنا ثلاث خصوصيات التي يجب الالتزام بها، وصلنا إلى حد الرابع الأمر الرابع، والحمد لله رب العالمين.